الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصراط حق يجوزه الأبرار ويذل عنه الفجار. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الصراط هو من أحداث يوم القيامة، وهذا الصراط نصب على شفري جهنم، نعوذ بالله من النار، ولم يدخل أحد الجنة حتى يجوز هذا الصراط. وقد جاء الدليل عليه بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والناس يمرون، ذكر في صفات الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه دحض ومزلة، يعني بمعنى لا يثبت الناس عليه، وهو يمر على النار، والناس يمرون على هذه النار على مقدار أعمالهم في الحياة الدنيا. ويعطي الله العباد نورا يجوزون به، وذلك لأن النار سوداء مظلمة، أوقد عليها 1000 عام فبيضت ثم احمرت ثم اسودت، والناس يمرون على هذا الصراط، ويعطي الله أهل الإيمان نورا على قدر أعمالهم. فمن الناس من نوره كالشمس، ومنهم كالقمر، ومنهم كالكوكب الدري، ومنهم من يكون نوره في إبهام قدمه وهو أقل الناس نورا، ويمر الناس عليه على اختلافهم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كأسرع الرجال، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمشي أو يحبو، ومنهم من يمشي على وجهه. قال: يا رسول الله، كيف يمشي على وجهه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه. والناس يجوبون هذا الصراط، الأنبياء في جانبه، والناس يمرون، والأنبياء دعواهم ذاك اليوم: اللهم سلم سلم. يمشي الإنسان ويرى أمامه أقواما، في لأن على النار كلاليب، فهي متحركة يمنة ويسرى، والناس يمشون ويشاهد من تتخطفه الكلاليب فيكردس في النار، ولا يدري الإنسان أيصيده الأول أم هذا من الكلاليب الثاني أو الثالث أو الرابع، ما يدري متى يجوز. ورد في بعض الآثار أن من أهل الإيمان من يمر على النار فتشتكي النار من مروره، فتقول له: يا مسلم جز، فإن نورك قد أطفأ لهبي. وهذا أعلى الناس رتبة. وهنا تصبح دعوة الأنبياء: اللهم سلم سلم، ما يدرون من المكردس ومن يبقى في النار. ويصبح كل مسلم، بل كل إنسان لا بد أن يدخل النار، إما دخول المرور وهم أهل الإيمان، وإما دخول عذاب وعقوبة وهم أهل الكفر وأهل المعاصي. ولهذا جاء في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الصراط نحن نؤمن به، ولذلك قال المؤلف: يجوزه الأبرار، يعني يمشون معه، ونسأل الله أن نكون منهم. ويزل عنه الفجار، يعني يسقطون في النار ويكردسون فيها. وهذه النار بركات، والناس على مقدار أعمالهم فأهل النفاق في الدرك الأسفل، وعصاة الموحدين فوق الكفار والمشركين، لأنهم لا خلود لهم في هذه النار. ذكر المؤلف بعدها: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة أنه لا يشفع لأهل الكفار أبدا، ما يشفع لأحد من أهل الكفار إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لا يمكن أن يشفع له. والدك مات على الكفر، والدتك ماتت على الشرك، قريبك مات على الكفر أو الشرك، لا مجال لأن تشفع له إطلاقا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه: لأستغفرن لك. وسبحان الله، يأتي يوم القيامة يريد أن يشفع فيه علّه أن يدخل الجنة، فيقلبه الله ذيخا، يعني ذكر الضبع، فيراه ثم يتبرأ منه، يتبرأ من أبيه ثم يكردس في النار، دليل على أنه يوم القيامة لا صلة ولا قرابة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين نادى في يا فاطمة بنت رسول الله: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، كلهم يقول: سلوني من مالي ما شئت، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لن ينفعهم شيء. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فلا يستفيدون إطلاقا. أما أهل الإيمان وعصاة الموحدين فإنه يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة في قوم دخلوا النار من أمته من أهل الكبائر، والكبيرة هي ما ختم بحد، كل ذنب ختم بحد أو لعن أو طرد وإبعاد من رحمة الله تعالى، فهذه تسمى كبيرة، كالزنا والسرقة والإسبال، وتأتي أكل الربا، كل هذه كبائر. وأصحاب الكبائر يستحقون دخول النار لأن الله توعدهم بها، لكن قد لا يدخلونها، وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة غيرهم. ولهذا قال المؤلف: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، قال: فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما. نعوذ بالله من النار، يعني أكلتهم النار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر أهل الناس دخولا الجنة، وهم طائفة يسمون الحمميون، يكتب في وجوههم علامة عليهم، يخرجون من النار وقد انتفشوا أكلتهم النار، ثم يلقون في ماء الحياة فينبتون فيه ويتغيرون عما هم عليه. وإنما دخلوا النار بسبب ذنوبهم. وهذا يعطينا أيها الإخوة أننا لا نركن على رحمة الله تعالى فقط، بل يجب أن ننظر إلى عقوبته وعذابه وأليم عقابه. فإن بعضا من الناس يقولك: الله رحيم، الله غفور، ورحمة الله وسعت كل شيء، فنقول: وكذلك عذابه أليم وشديد، وما يدري الإنسان هل ينجو من عذاب الله تعالى أو لا ينجو من عذابه وعقابه. نعم.
والصراط حق يجوزه الأبرار ويذل عنه الفجار. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحماما فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات.
هذه الشفاعة العامة، محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الكبائر شفاعة عامة ليست خاصة به، لأنه يشترك معه الملائكة والأنبياء والمؤمنون، ورحمة الله واسعة. ويوم القيامة يقول الرب سبحانه وتعالى: شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع الصالحون، فيخرجون من النار أقوام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند ربه أن يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيحد الله لي حدا من أهل النار أقوام كثير، ثم يخرجون إلى الجنة، ثم يشفع في أقوام في قلوبهم أدنى مثقال ذرة وأدنى أدنى مثقال ذرة، والنبي يخرج هؤلاء من النار بعد أن أكلتهم. وبعد شفاعة هؤلاء يقول الرب سبحانه وتعالى: وبقيت رحمة أرحم الراحمين. فيخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، لكن معهم أصل الإيمان، لئلا يركن الإنسان ويظن أنه يكون منهم، معهم الإيمان لكن ما عملوا كثير من الصالحات، فيخرجون برحمة الله تعالى. ثم بعد ذلك توسد النار على أهلها، فيقال لهؤلاء خلود فلا موت، ولهؤلاء خلود فلا موت، قوم في النعيم الدائم الأبدي السرمدي، وآخرون في العذاب الدائم السرمدي نعوذ بالله من عذابه. ويدل على أن الأنبياء والملائكة وأهل الإيمان كلهم يشفع. وذكر المؤلف هنا ليس للحصر، القرآن يشفع يوم القيامة، الصيام يشفع يوم القيامة، الأطفال الذين يموتون وهم صغار لم يبلغوا الحلم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أنه يأتي يوم القيامة يأخذ بصنفة رداء والده، يعني يأخذ بثوبه، فلا يدع والده حتى يدخله الجنة. يشفع، ويصبح الشفعاء كثير، وينبغي المسلم أن يحرص على الأعمال التي توجب الشفاعة. سأل رضي الله عنه وأرضاه أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال الرسول: ما كنت أظن أحدا يسألني عنها غيرك. قال النبي: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هم أسعد الناس يشفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطي أن الشفاعات متنوعة، لكن الإنسان لا يركن إلى الشفاعة لأنه لا يدري أيأذن الله للشافع أم لا، أيرضى الله عن المشفوع له أم لا. فلا تركن على أمر الغيب، اعمل الصالحات ثم سر ربك أن يدخلك جنته برحمته. نعم.
فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه.
هذا يذكر المؤلف أن الجنة والنار مخلوقتان يعني الآن، وفي هذا رد على بعض الملاحدة ورد على بعض غلاة المعتزلة، فإنهم يقولون إن الجنة والنار تخلق يوم القيامة، ويقول خلقها الآن عبث لأن الناس لا يسكنونها، فما الفائدة مما يخلقها الآن؟ ولله المثل الأعلى، مثال صغير، واحد ولد له مولود صغير الآن، مباشرة بنان السلة وجهزها، قال إذا إن شاء الله إذا بغيت تزوج يلقى البيت جاهز، ايش يقول الناس؟ يقول ضيع امواله ليش تبني؟ ما هو ما له متزوج الان يبغى له 20 سنة او 17 قريبا من ذلك حتى تدخل البيت، انتظر، اليس هذا واقع؟ فقاسوا الله على خلقه، وهذا من جهلهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الله خلق، الله خلق الجنه، لما خلق الله الجنه وخلق النار امر جبريل ان ينظر لهذه وهذه، فلما راى الجنه قال لا اظن احدا يعصيك يا رب لما فيها من الخير والنعيم، ولما خلق النار قال ما اظن ان احدا سيترك اوامرك بل يمتثل. فحف الله الجنة بالمكاره وحف الله النار بالشهوات، ليمتحن الله عباده من يستقيم ومن ينحرف. هذه الجنة أعدت للمتقين، والإعداد يكون مسبقا. هذه الجنة والنار ذكر الله أعدت للكافرين، والجنة والنار رآها النبي رأي العين، ومد النبي في صلاة الكسوف يده ليأخذ، ورجع خوفا من النار يحطم بعضها بعضا. نحن الآن لو وجد أحد أمام شاهدة تلفاز أو عرض وغيره ثم سلم على المار، كيف أنت مجنون؟ تسلم على صورة أو خيال، صح وإلا لا؟ لكن النبي يتقدم ويمد يده منزه أن يعبث صلى الله عليه وسلم إلا وهو رآها رأي العين. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، أعدد لنفسك من في الجنات بساتين حيث شئت حيث شئت. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ابن لنفسك إن شئت في جنة قصورا وتجد أشجارا وأنهارا وخيرات بأعمالك التي أنت في هذه الحياة الدنيا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ودخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج، ووجد سدرة المنتهى عند البيت المعمور، وإذا بالجنة قيعان يخبر إبراهيم، وأن غراسها سبحان الله وغيره، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، والأمثلة الأدلة على ذلك كثير، وأنهما لا تفنيان، خلافا لمن قال إن الجنة إن النار تفنى. هناك من الطوائف من قال الجنة والنار تفنيان، لكن قولهم هذا باطل، والصحيح أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. ونقل عن بعض السلف أنه قال إن النار تفنى، ولكن هذا القول مرجوح لا يعول عليه. والله ذكر أهل النار عندما أي الكفار قال خالدين فيها أبدا، فدل على استمرارهم في هذه النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. نعم.
وأهل الجنة مخلدون إلا المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
يعني هذا بعد أن يخرج العصاة من الموحدين، فيؤتى بالموت، ليس ملك الموت هو الذي يذبح، وإنما الموت يصور في صورة كبش، فيراه أهل الجنة ويراه أهل النار، فأهل الجنة خائفون منه خوف أن يأتيهم فيحرمهم من النعيم، وأهل النار لما رأوه فرحوا، لأنهم كانوا يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الموت، ويأتيهم الموت من كل مكان، ولكن لن يموتوا أبدا، ثم يذبح كناية على أنه لا موت هناك أبدا، بل هو الخلود الدائم. فأهل الجنة يسعدون لما رأوه ميتا، وأهل النار يحزنون لا يفتر عنهم، يعني لا يخفف عنهم العذاب، بل هم خالدون فيه مستمرا أبد الآباد. ونعوذ بالله من هذه النار ومن أعمالها. نعم.
فصل. ومحمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعة.
هذا الفصل يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بأن هذا النبي نبينا نحن يجب أن نعلم باسمه، فجاءنا شخص قال أنا أؤمن بأن هناك نبي لكن ما أعرف اسمه، ما صح إيمانه، وأنه عربي وليس أعجميا، ومن قال إن محمد لا أدري عنه ما صح، وأنه قرشي هاشمي، والله اصطفاه بالرسالة صلى الله عليه وسلم. والاصطفاء بالرسالة اصطفاء إلهي رباني لا يأخذها الإنسان، وإن كان بعض من ذكر ابن سينا أنه يمكن أن يكون الإنسان نبيا أو رسولا، وشرطوا له 3 شروط: قوة النفس والإدراك والتخيل. هذا كفر. هل يستطيع الإنسان يتحول يكون نبي؟ ولذلك قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله هو المصطفي، واختار الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو اليتيم وراعي الغنم صلى الله عليه وسلم، وهو الفقير، ويمتن الله عليه يذكرها له: ألم يجدك يتيما، ألم يجدك عائلا، ألم يجدك فقيرا. ذكرها الله من باب بيان فضل الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بمعنى أنه لا نبي بعده أبدا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما تميز به على سائر الأنبياء والرسل، قال النبي: وختمت بي الرسالة، يعني بمعنى ختمت به النبوة صلى الله عليه وسلم والرسالة، فلن يكون أحد بعده. ولما يوجد من عندنا طائفة القاديانية وبعض الطائفة الضالة، قال إن الله يقول: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا: ولكن لم يقل خاتم الرسل، فغلام مرزة خاتم الرسل ومحمد خاتم النبي، ما في مشكلة. هذا كفر. وغلاة الصوفية جاءوا لنا بمصطلح آخر، النص يثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخاتم النبيين، فجاءوا لنا بمصطلح أن الولي أفضل من النبي والرسول، فقالوا: الرسالة والنبوة ما في مشكلة ختمت، لكن الولاية لم تختم. ولهذا قالوا: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني بمعنى أن الولي أعلى من الرسول ومن النبي. وهذا صحيح أم كفر؟ هذا لا شك بأنه كفر. والله سبحانه وتعالى جعل هذه النبوة والرسالة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وختم الله بها، فلن يستطيع أحد أن يكون نبيا أو رسولا. وذكر: وسيد المرسلين، لا شك في ذلك. نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس قائلا: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وتبينت سيادته يوم القيامة في المقام العظيم في الشفاعة. آدم تخلى عنها، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وعيسى يقول: اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ودل على ذلك في قصة الإسراء والمعراج، فإن الله جمع لمحمد صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس جميع الأنبياء والرسل، والصحيح أن الله جمعهم له بأرواحهم وأجسادهم. ولما أقيمت الصلاة جبريل واقف ومحمد في الصف ينتظر من يصلي لهؤلاء، وإذا بجبريل يأخذ محمدا فيقدمه ليصلي بهم. ولما؟ لشرفه ومكانته، الله رفعه، ولذلك أصبح سيدا لا يمكن أن يكون أحد أفضل منه على الإطلاق. وجاء في الحديث كذلك في الصحيح في قصة الإسراء والمعراج، لما صعد النبي إلى السماوات العلى وصل إلى مكان يسمى بالمستوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت فيه صريف الأقلام، يعني الملائكة تكتب أعمال العباد. فقال جبريل لمحمد: يا محمد ادخل. فقال: وأنت؟ لأن محمد رافقه جبريل من أولها إلى هذا الموضع. قال: هذا مقام لا ينبغي لأحد غيرك، يعني أنه ليس لي حق أن أدخل. فدخل المصطفى ثم كلمه ربه. فاستفدنا هنا أنه سيد ولد آدم وسيد أعظم من الملائكة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن لا نغلو فيه كما غلا الصوفية، بل نقول هو بشر صلى الله عليه وسلم. قل: إنما أنا بشر مثلكم. هو يمرض كما يمرض الناس صلى الله عليه وسلم، وينسى كما ينسى الناس، ويصاب كما أصيب الناس في بدر شجة، وانكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ونشبت حلقتي المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم كسائر الناس. لكن الله فضله بالنبوة والرسالة، ولهذا امتن الله عليه بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. واعتبر سيدا لا يمكن أن يتقدم عليه أحد أبدا. نعم.
ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم وأصحابه خير الأصحاب الأنبياء.
ذكر أنه لا يصح إيمان أي إنسان حتى يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد بنبوته. ونحن في كل صلاة نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويدخل الإنسان الإسلام بها والإيمان. ذكر شيئا من فضائله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت على الأنبياء بست، لكن من فضائله أن الله لا يقضي بين الخلق يوم القيامة كلهم إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الجنة أحد إلا بشفاعته. ولكن قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. في الحقيقة أن ما يدخل أحد الجنة حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل أمته بعد ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. أمته محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، ومع ذلك هي أول الأمم دخولا الجنة. غالبا إذا نزل عليك ضيوف تدخل الصغار أو تدخل أقل الناس منزلة، أم أنك تدخل أكبرهم وأعلاهم وأفضلهم؟ فدخلت أمة محمد ليعلم الخلق أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم على الإطلاق. بعدها قال محمد صلى الله عليه وسلم: صاحب اللواء المحمود والمقام لواء الحمد والمقام المحمود، كما قال الله تعالى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. اختلف العلماء في المقام المحمود ما هو، فمنهم من قال إن المقام المحمود هو أن الله يقعد نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه صح بسند أو بأسانيد صحيحة عن مجاهد تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قالوا أن الله يقعده على العرش. ولكن الصحيح أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى يوم القيامة، وخصه الله بالحوض المورود. وإن كان قد اختلف العلماء في الحوض، هل هو خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا؟ وقد روي في الأثر وإن كان فيه نوع ضعف إن لكل نبي حوضا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا عند حوضي، لأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أتباع غيرهم، وهو إمام النبيين بالاتفاق، ولن يكون أحد إماما لهم، ومحمد بين يديه. والدليل عليه ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي؟ فهو قدم على موسى عليه الصلاة والسلام بل على سائر الأنبياء والرسل. وذكر وخطيب، يعني أنه هو الخطيب عليهم لأنه يتكلم يوم القيامة. الخطيب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوفود يقدم خطيبا للقوم، فمحمد يوم القيامة أليس يقال له يقول يا ربي، يطلب الشفاعة في أمته فما يتقدم عليه أحد، سل تعطى واشفع تشفع، فهنا يكون هو المتكلم ولم يتكلم أحد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ذكر صاحب شفاعته، وهو صاحب الشفاعة للقضاء بين الخلق أو للشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة وفيهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر أمته خير الأمم، محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وأمته خير الخلق. والدليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أحاديث كثيرة، كنتم خير أمة، أي من الآيات كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن الأدلة قول النبي نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ومن الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عملت اليهود من الفجر إلى الظهر، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر، وعملت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العصر إلى المغرب. فأعطى الله اليهود والنصارى أجرهم مرة، وأعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجرها مرتين. فذهبت اليهود والنصارى قالوا يا رب، نحن أطول وقتا عبادة منهم، وهم أقل وقت وأعطيتهم أجرهم مرتين. قال الله هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال الله ذلك فضلي أوتيه من أشاء، وسر ربك أن يعطيك أجرك مرتين. وهذا يدل على أفضلية هذه الأمة، والأدلة على أفضلية الأمة كثير. في اختيار يوم الجمعة ظلت اليهود فأخذوه يوم السبت، والنصارى كذلك أخذوا يوم الأحد، وتصبح أمة محمد وفقها الله إلى أن أخذت يوم الجمعة، وهذا فضل من الله تعالى. وتأتي شريعتنا ليس فيها آثار ولا أغلال ولا مشقة إطلاقا، وهذا من فضل الله تعالى، ودليل على عظم منزلة هذه الأمة على سائر الأمم. نعم.
وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، رضي الله عنهما أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته.
ذكر المؤلف الآن عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، يجب أن نعلم أمورا قبل أن نأخذ ما يتعلق بالصحابة واحدا تلو الآخر. واحد، أن الصحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم منحة ربانية، فالله اختارهم ولم يختارنا نحن. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنهما بسند لا بأس به قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد إلى قيام السماء أطيب منه، فاختاره الله للنبوة. ثم نظر إلى قلوب العباد مرة أخرى فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة، فاختارهم لصحبة نبيه، ما اختارنا نحن وإنما اختار هؤلاء الصحابة. الأمر الثاني، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم من المنازل العليا، وذلك لصحبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولصدقهم للإسلام. سبحان الله، كم للصحابة من الأجور العظيمة من عهد الرسول إلى قيام الساعة والناس وهم يجمعون أجور الناس، لأنهم أوائل من طبق الدين وأكمل الناس. يجب أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين طبقوا الدين تطبيقا كاملا، ولن نكون خيرا منهم، وهم أكثر الناس صلاحا وإيمانا وتقوى وجهاد، ولن يسبقهم أحد أبدا. الأمر الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهؤلاء الصحابة سياجا منيعة، فلا يجوز أن يتعرض لهم أحد أبدا، لا بسب ولا بشتم ولا بسخرية ولا باستهزاء ولا بتنقص. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في من هذه السنة كلاما عظيما، يقول: ونحن نعلم على مر التاريخ أنه لم يوجد على وجه الأرض من أنفق في سبيل الله وفي أعمال الخير مثل أحد ذهب أبدا، ما وجد، لا ملوكا ولا خلفاء ولا حكاما ولا أثرياء، هل يوجد؟ قال: ونعلم يقينا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنفقوا المد ونصف المد وأنفقوا ما هو أكثر. كأنه يقول: لن تستطيع الوصول إليهم أبدا، لا أن تساويهم ولا أن تقارن نفسك بهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومما ينبغي أنه يجب علينا تجاه هؤلاء الصحابة أن نحبهم، هذا كلهم، ما في واحد آخر، نحن لا نذكر أبا بكر وعمر أو عثمان، بل كلهم جميعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: حب الأنصار إيمان وبغضهم كفر وبغضهم نفاق. الأنصار كثير، ومع ذلك قال الرسول حبهم إيمان. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل ورجل، وصغير وكبير، وذكر وأنثى، كلهم يحبون. ولهذا كان الصحابة لهم من المزايا العظيمة. ولذلك نقول حب وجوب الحب علينا قد نستدل له بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، بعدها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا بمفهوم المخالفة. نحن نسأل: هل الصحابة ارتدوا عن دينهم؟ إذن هم الله يحبهم وهم يحبون الله تعالى. واضح قضية الاستنباط؟ ما غيرهم الله وبدلهم بخير منهم، وإنما أبقاهم مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن ودع الدنيا. ولهذا مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محب. مما يجب علينا تجاه الصحابة وهو أدب أن نترضى عنهم. فمن رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقول رضي عنهم رب السماوات والأرض، أفلا نرضى عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا ترضي مطلق، لم يكن لفرد دون فرد. وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي في بيعة الشجرة، وينزل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فدل على أن الواجب علينا أن نترضى. قال العلماء: ومن الأدب مع الصحابة إذا ذكروا أن نقول عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، فهم ليسوا كسائر الناس، وفضل الله تعالى عليهم عظيم. مما يتميزون به سبقهم للإسلام، بمعنى أنهم أوائل من طبق الدين، وأوائل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السبق لا نستطيع أن نصل إليه أبدا. سبحان الله، القصة التي في الصحيح: اختصم خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف في سلب قتيل، فخالد قال يقسم، وعبد الرحمن قال لا، أنا الذي قتلت فلي. فتلاحوا بينهم، ورفع خالد صوته على عبد الرحمن بن عوف، ولا إله إلا الله. ذهب عبد الرحمن يشتكي خالد لما حصل منه، فجاء النبي بخالد قائلا له: لا تسبوا أصحابي. السؤال: أليس خالد وعبد الرحمن كلهم صحابة؟ ومع ذلك يقول الله، يقول محمد صلى الله عليه وسلم لرسوله، لمحمد صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده. معناه: أنت يا خالد لن تستطيع أن تصل إلى ما وصل إليه عبد الرحمن بن عوف. فإذا كان هؤلاء مع بعض فكيف بنا نحن؟ وهذا يجب أن نعرف لهم المنازل وأن نعطيهم قدرهم. يجب أن نعلم تجاه الصحابة أنهم ليسوا ملائكة، بمعنى أنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ، فيقع منهم الخطأ والذنب كغيرهم، ولكن الأخطاء التي تقع معهم لهم وسائل التكفير كثيرة. منها وسائل تكفير لما عندهم من الأخطاء والذنوب: سبقهم للإسلام، كثرة حسناتهم، جهادهم وتضحيتهم. ومنها دعاء المسلمين لهم إلى قيام الساعة، ألم يذكر الله تعالى في ثنائه على أوليائه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نسائل من الذي سبقنا بالإيمان؟ أوائلهم من؟ الصحابة. ما عندنا أحد سبق قبل الصحابة أحد، ومن حقهم علينا أن نستغفر لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا سبحان الله وجد من الطوائف من تطعن فيهم وتسبهم وتلعنهم وربما كفرتهم. يقول الرافضة: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم وما بقي إلا ستة فقط. أبو بكر مرتد، عمر ارتد، عثمان ارتد، طلحة والزبير وزوجات النبي كلهم، بقي نزر يسير والباقون خالدون مخلدون في النار. الله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أمر الناس أن يستغفروا لهم وهؤلاء لعنوهم وسبوهم. قال بعض أهل العلم رحمه الله ونقل عن بعض الصحابة: أراد الله ألا يقطع العمل الصالح عن الصحابة أبدا، أجور وحسنات، فقيض الله من يسبهم ويتكلم فيهم. من كان له مظلمة عند أخيه فليستحله قبل أن لا يأتي دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات. وما أجمل موقفا لطيفا للحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري جاءه رجل فقال: إني جلست مجلسا فسمعت فلانا يسبك ويشتمك. حسن البصري رحمه الله دخل السوق واشترى صحنا ملأه بالفواكه والطيبات من الطعام، ثم قرع على الذي سبه قال: تفضل هذه هدية. فتعجب فقال: لما؟ قال: سمعت أنك أهديت لي حسنات فأنا أهديك لتأكل الآن. يعني كأنها من باب المقايضة. وهل الإنسان حسناته تقابل فواكه؟ كيف إذا لم يكن للإنسان حسنات؟ نعوذ بالله أن نجرأ على الصحابة فننتقصهم. من اللطائف أيها الإخوة في قضية الصحابة، يتميزون عن الناس حقيقة، يعني يحتاج إلى محاضرة، الفرق بين الصحابة ومن بعدهم. يعني تؤصل للناس حتى يعرف الناس منازلهم. من الفروق أن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في زمن الوحي يرصد تحركاتهم وأفعالهم سرا وجهرا، وما أخل أحد الخلل إلا نزل الوحي مباشرة يبين. أما نحن فنحمد الله أن لم نكن في ذلك الزمن، وما ندري ما ينزل فينا من القرآن، وهذا تميز كبير جدا. والصحابة ابتلوا بلاء عظيم. لما ذكر حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، يعني الصحابة وما هم فيه، قال أحد التابعين: ليتنا كنا عند رسول الله لكنا عملنا وعملنا وعملنا. قال: لا تقولوا، كنا في غزوة الخندق وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. قال: فما قام منا أحد. لما؟ بلاء عظيم. نحن في عافية الآن ويتمنى الإنسان كل شيء، لكن ما يدري. ومن الأمور المهمة أنه يبقى لنا وبيس عظيم. ثبت في الصحيح في قصة أنس رضي الله عنه وأرضاه، لما قال النبي والأعرابي قد جاء وقال: يا محمد، الرجل يحب القوم لما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت؟ فقال الأعرابي: أنا أحب الله ورسوله. قال أنس في الصحيح: فوالله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بفرحنا بهذا الحديث. وهو أنت مع من أحببت. انظروا ماذا يقول أنس. أنس خدم النبي 10 سنوات وجلس بين عيني الرسول، تربى في بيته ومن أقرب الناس، ودعا له الذي دعوات عظيمة، ومع ذلك يقول أنس: فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر. ثم يعطي معلما عظيما، وأرجو يعني يرجو أن نحشر معهم. هذا أنس يرجو، ونحن ما عندنا هذا الرجاء. ماذا يعطي؟ أن الناس في حاجة إلى أن يربوا على سير الصحابة في زمن أبناؤنا يعرفون عن أخبار أهل الفن والزمر والرياضة وأهل المعاصي أكثر من العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك يريد الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض. شتان بين تربية وتربية. ولهذا قال إن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي يفسر لهم كل شيء، وكانوا يسألون عما أشكل عليهم، وكانوا يعبدون الله على بصيرة، لأن الوحي ينزل غضا طريا، ومحمد بين أيديهم صلى الله عليه وسلم يسألونه عما أشكل. أما نحن فبيننا وبينهم زمن طويل، ولهذا يجب علينا أن نحب هؤلاء الصحابة وننزلهم منازلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الكلام عن الصحابة وعقيدتنا في الصحابة تحتاج إلى دروس، ليس لا يكفي أن يمر إمرارا سريعا، ولكن المؤلف رحمه الله بيّن مسألة. الرسل عليهم الصلاة والسلام في كلامه السابق ليسوا على درجة واحدة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليسوا على درجة واحدة، الله فضل بعضهم على بعض. أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق، قال بكر بن عبد الله المزني: ما زاد عليكم أبو بكر بكثرة صيام ولا قيام، وإنما بشيء وقر في نفسه، إنه الإيمان، إنه التوكل على الله والمراقبة له والخشية من الله تعالى. وسبحان الله، أبو بكر يعرف في الشدائد ويعرف في المواقف السلاب والصعاب، وما تجد مواقف إلا مشرفة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فقال أبو بكر الصديق، ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، وكان له من المنازل العليا عرفها الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وما كان لأحد أن يسبق أبا بكر رضي الله عنه أبدا، حتى قال النبي في آخر حياته: سدوا كل خوخة تدخل إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر تبقى. هذا يدل عليه على فضله، قدمه النبي يصلي بالناس بين يديه وأذن له، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يخرج بأبيه وأمي يصلي بالناس من شدة المرض الذي أصابه، وقال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق، إذا تلا القرآن لا يسمع من خلفه. ثم يأمر مرة ثانية وثالثة، قال: إن كنا صويفبات يوسف، مروه فليصلي. صلى أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من 7 قرب ثم خرج يهادى بين الرجلين. من مرضه الذي أصابه، فرأى الصحابة رسول الله وكادوا يفتتنون، والسبب أيام معدودة ما صلى بهم. فتكلم الناس وأبو بكر في الصف يصلي قد كبر، سمعوا شيئا، التفت أبو بكر لأن ليشاهد ما الخبر وماذا حدث، وإذا برسول الله. تأخر مباشرة، تأخر مباشرة، يعني ما كان لأبي بكر أن يصلي بالناس وفيهم رسول الله. قال له الرسول مكانك يعني أمكث صلي بالناس. فأبو بكر رضي الله عنه من هذا الموقف ما استطاع يعني أن يثبت، رفع يديه يدعو يثني على الله ويحمده أن أذن له الرسول بأن شرفه بهذه المزية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلا فمن يصلي بنبي؟ يعني من يصلي بنبي؟ هل يستطيع أحد يتقدم على الأنبياء والرسل؟ ومع ذلك أذن له الرسول أن يصلي بالناس، هذا فضل عظيم. وأبو بكر تصدق بماله كله وواسى النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وصحب النبي في هجرته، وأنزل الله في قرآن يتلى إلى قيام الساعة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وتأتي نصوص الكتاب والسنة تثني على هذا الرجل العظيم، ولم يستطيع أحد أن يسبق أبا بكر. والذي بعده عمر الفاروق، الأول لقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، لئن كان ما قلت حقا يعني الرسول تكلم به فإنه صادق، إني لأصدقه في خبر السماء أعظم من ذلك. وعمر الفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. يقول ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لما أسلم قوي الصحابة رضي الله عنهم واستطاعوا أن يصلوا الصلاة عند الحرم جهرية، وفضائل عمر كثيرة جدا وألفت كتب مستقلة في ترجمته. ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ويلقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولم يوجد من تزوج ابنتين سواه إطلاقا لأحد من الأنبياء، وهذا فضل الله. حتى لما ماتت الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة زوجناك يا عثمان، وهذا يدل على ثناء النبي صلى الله عليه وسلم له، فنعم النسيب، ويدل على رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. عجبا لأقوام حين يقولون إنهم ارتدوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين ذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وأرضاه الذي يلقب بحيدرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، لما جاء اليهودي يرجز جاء هو يرجز بمثله فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان من أشجع الصحابة، وأثنى عليه النبي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتكون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاهم. هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله جمهور أهل السنة عليه، وترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل والمكانة والمنزلة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. أجمع أهل السنة قاطبة على أنه لا يتقدم على أبي بكر وعمر أحد، واختلفوا في التفضيل بين علي وبين عثمان. فمن أهل السنة من قدم علي، ومنهم من توقف، وإن كان أكثر أهل العلم على الترتيب في الخلافة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى النصوص على ذلك الدالة على علو منازلهم. كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخيرون، يعني ما يقدمون أحدا على هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ونحن نخير بينهم نفضل يسمع ولا ينكر علينا. وصحت الرواية عن علي أنه قال، وهذا فيه رد على الرافضة حين قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قال هنا ولو شئت لسميت الثالث، يعني يقصد بها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لو شئت سميته، كان يعطي أن أبا بكر وعمر لا يمكن أن يقدم عليهم علي، وهذا باعتراف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاءت الروايات التي تدل على تقديمهم، ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. وهنا يجب أن نعلم قاعدة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب الأنبياء جميعا. كل نبي له صح أصحاب، عيسى له حواريين، وموسى له أصحاب، ومحمد له أصحاب، أفضلهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نقل الإمام الطحاوي، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا العجب يعني من الرافضة، قال سئلت اليهود وهم يهود عن أفضل عن أفضلكم، قالوا أصحاب موسى، وسئلت النصارى عن أفضلكم إلى قيام الساعة من هو أفضل الناس عندكم، قالوا أصحاب عيسى الحواريين، قال وسئل الرافضة عن شركم قالوا أصحاب محمد. يقول كيف يكون اليهود والنصارى خير منهم؟ وهل يمكن أن يجمع الله للطيب من كان شرار الناس، أم الله يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ ما يمكن يجمع الله الطيب إلا مع الطيب. وإذا قلنا إن الصحابة هم شرار الخلق، كناية على أن محمد صلى الله عليه وسلم ما نجح في دعوته، ولا استطاع أن يدل الناس ولا أن يهديهم، وأن عمله أصبح هباء منثورا. وهذا الكلام لا شك بأنه باطل أشد البطلان.
الله.
نعم.
وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة.
يعني الآن ذكر مؤلف رحمه الله تعالى مسألة من أحق بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته. أحقهم هو أبو بكر الصديق، وذكر أسبابا لذلك. أولها مسألة فضائله، وفضائل أبي بكر الصديق عظيمة جدا، متواترة ثابتة بالكتاب والسنة، حتى قال بعض أهل العلم: إن من يسب أبا بكر أو يلعنه فإنه يكون كافرا، لأنه قد أنكر ما تواتر في القرآن وفي السنة في ذلك. وسبحان الله، لم يصطف النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة أحدا غيره، يوجد أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ما اصطفى أحدا إلا أبا بكر. كان أبو بكر رضي الله عنه يريد الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تستعجل، لعل الله أن يجعل لك رفيقا. وكلما وجد فوجا من الصحابة قد انطلقوا للهجرة يريد أن يرافقهم، ورسول الله يقول: انتظر، لعل الله أن يجعل لك رفيقا. وما شعر إلا وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليه في الظهيرة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الظهيرة في ساعة ما كان يدخل، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرج من هنا في المجلس. ثم قال الرسول له عندها: إن الله أذن لي بالهجرة. قال أبو بكر رضي الله عنه مسرعا: يا رسول الله، الصحبة الصحبة. قال: نعم. فبكى أبو بكر. عائشة كانت صغيرة، عمرها 6 سنوات أو 7، قالت: فرأيت والدي يبكي. قالت: والله ما كنت أظن أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت والدي يبكي من شدة فرحه. وكان رضي الله عنه فطنا ذكيا، لما سمع كلام النبي يقول: انتظر انتظر، أعد جملين وأعد عدة يهيئ وهو لا يدري أيذهب مع الرسول أم لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثم جاء يبين فضله على الخلق كلهم، الصحابة ومن بعدهم. قال: جئتكم أدعوكم إلى الإسلام فأبيتم إلا أبا بكر، وما أحد واساني بماله وله نعمة لا أستطيع أن أردها كمثل أبي بكر. فسكت الصحابة، ما استطاع أحد أن يرد. سبحان الله، حدثت خصومة بين أبي بكر وعمر، ولعل عمر رضي الله عنه كان له نوع من الحق، وذهب وأبو بكر رفع صوته على عمر. ثم جاء أبو بكر الصديق من أدبه يستسمح لعمر أن يعفو عنه، لعله زل عليه بلسان، ولكن عمر رفض. فذهب أبو بكر يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، خاصمت عمر وجئت أستسمح منه ورفض. فنادى النبي عمر، والنتيجة غضب النبي على عمر غضبا شديدا. طيب السؤال: أليس عمر صاحب حق؟ ومع ذلك قال: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فتأثر عمر تأثر شديد، ثم قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، بل أنا أعفو وأطلب منه هو أن يعفو عني. هذا أدب أراه النبي للصحابة. لما؟ ليعلم الناس منزلة أبا بكر الصديق. عندها عرف الصحابة أنهم لن يبلغوا رتبته أبدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم ذكر لنا سابقته للإسلام، فهو من أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثالث، تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة. ما اختار النبي أحدا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرأهم، جاء بقراء من الصحابة، ميز ابن أم عبد ابن مسعود بقراءة، وميز بعض الصحابة أسيد بن حضير، وكان رضي الله عنه أبو موسى الأشعري متميز بالقراءة، ولكن ما قدم النبي إلا أبا بكر رضي الله عنه ليعلم الناس منزلته. ولهذا قال عمر وهو من أفقه الناس، قال: يا أبا بكر، يرضاك الرسول لديننا؟ أفلا نرضاك لدنيانا؟ فالدنيا سهل، والرسول ما قدم أحدا غيرك أبدا في الصلاة، فنحن نرضاك للدين وللدنيا، والخلافة أنت أحق بها. ثم أجمع الصحابة على بيعته. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس، فقال الأنصار: نحن أحق بالخلافة، وقال المهاجرون: نحن أحق بالخلافة. واختلفوا بينهم، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب: لا يجتمع سيفان في غمد واحد. ثم جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث: الأئمة من قريش، والأنصار ليسوا من قريش. فعرف الأنصار أن الخلافة في المهاجرين، فقام أبو بكر، وكان عمر من أفضل الناس، قم يا أبا بكر نبايعك، وصار على المبايعة. ولما شاهده الناس أجمع الصحابة قاطبة على مبايعته رضي الله عنه وأرضاه. وما كان إجماعا من الصحابة، هل نقول الناس قهروا عليه وظلموا وغير ذلك؟ هذا من الجهل ومن الخطأ. ولذلك قال: ولم يكن الله ليجمعهم، يعني لا يجمع الصحابة على ضلالة. هذا كناية عن أي شيء؟ عن الإجماع. وغالبا الإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلالة أبدا. فإذا أجمع الصحابة على مبايعة أبي بكر، فمن يستطيع أن يقول ليس أحق بالخلافة؟ ومن يقول يستطيع أن يقول إنه قد ظلم عليا وأخذ حقه في الخلافة؟ الصحابة يمكن أن يجمعون على الخلافة على الضلال؟ لا والله. والله يقول في كتابه: ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل غير المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين هنا يعني الإجماع، والصحابة أجمعوا على مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فرضي الصحابة بخلافته وبإمرته رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تولى الخلافة بوصية من أبي بكر، وسبحان الله كان وزير صدق وحق للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت مع أبي بكر وعمر، وسافرت مع أبي بكر وعمر، وجلست مع أبي بكر وعمر، وما كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وسبحان الله كل ما كان الإنسان ألصق كانت منزلته أعلى، منزلته أعلى. ولهذا كان وزير صدق وحق وعدل رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قيل من حسنات أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن عهد لعمر ولم يكن أحد كمثله، وجاءت فضائله عظيمة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مواضع متعددة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا في الجنة إذ رأيت قصرا عظيما فظننت أنه لي فأردت أن أدخله، وكان عنده جارية تريد أن تتوضأ فقيل لي إنه قصر لعمر، قال فاستحييت أن أدخله لغيرة عمر. عمر بن الخطاب ملهم، جاء القرآن بموافقته في مواضع متعددة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو حجبت نساءك، فجاء الحجاب في الأسرى، قال يا رسول لو قتلنا الأسرى ولم نبق منهم أحد، وجاء القرآن، وجاء في قضية اللهم بين لنا في الخمر، وجاء التحريم، سبحان الله الرجل الموفق، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إيكم في أمة محدثون فهو عمر، يعني الذين يلهمون الحق. وما أجمل قصته العظيمة يوم أن كان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من النساء، وكان عمر ليس حاضر المجلس، وكنا يرفعن الأصوات على الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويتكلم. قرأ عمر وسمعنا صوته، ثم جلست النساء فما تكلمت امرأة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا برسول، دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الرسول يضحك، فتعجب عمر، قال يا رسول الله أضحك الله سنك، لما ضحكت؟ يعني ما السبب؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء النسوة، كن قياما ويتكلمن ويرفعن أصواتهن، فلما سمعن صوتك جلسن وما تكلمت امرأة. فقام عمر إليهن وتكلم عليهن، فقال يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ يعني كيف الرسول أعظم، يعني أن يكون هيبة. فقلنا أنت أغض وأشب وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي كلمته العظيمة إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو سلكت فجا ما سلك الشيطان فجا أنت فيه. هذه فضائل عظيمة، ولهذا كان عصر عمر بن الخطاب عصر ذهبي، فتحت كثير من دول الإسلام. وقال عمر كلمته المشهورة لو عثرت بغلة في العراق لكنت مسؤولا عنها بين يدي الله خائفا من مغبتها. وقال كلمته المشهورة لما طعن رضي الله عنه وأرضاه ودخل عليه ابن عباس، فجلس ابن عباس يثني عليه دماؤه تنزف رضي الله عنه وأرضاه، وعلم أنه ميت وكان في هم وغم، فقال مسليا له هنيئا لك يا عمر، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، ومات رسول الله وهو عنك راض فهنيئا لك، وصحبت أبا بكر وأحسنت صحبته، ومات أبو بكر وهو عنك راض هنيئا لك، وصحبت المسلمين وأحسنت صحبتهم، ولئن مت فإنهم راضون عنك. قال يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله دع عنك ما قلت، لئن صحبت محمدا صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ومات رسول الله وهو عني راض فذاك فضل من الله ومن منه ليس مني، يعني الله الذي من علي به، وكذلك بصحبتي لأبي بكر، ولكني أخشى من صحبتي لكم بين يدي الله يوم أن يسألني عنكم. وهذه الفضائل عظيمة، وما أحوج الأمة أن تعلم هذه الفضائل. مصيبتنا أبناؤنا يتعلمون أخبار زمر وطرد ومعاص وفسق، ونسوا أخبار أهل الجنة، فمن أراد أن يكون كمثلهم ويجتمع بهم فليلزم غرزهم ويسير على طريقهم. نسأل الله أن يرزقنا حبهم وأن يجمعنا معهم في جنات عدن، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير.